ما عندناش آية بتقول ان الهيكل هيبنى، ما عندناش آية كده اطلاقا. وان اللي يقدم ذبيحة والذبيحة لا تقبل ان يأمنوا بالمسيح، ايه ده؟ ده خيالات، خيالات. ما اقدرش ابني عقيدة على خيالات. العقيدة بتبنى على ايات من الكتاب المقدس. واضح؟ ولا حاجة. ولا حاجة. شوف. شوفوا. هل المسيح، اولا كلمة مسيح دجال برضو ما هياش كلمة صح، اسمه ضد المسيح. ضد المسيح. الايات اللي بتتكلم عن الهيكل. آية في رسالة سالونيكي الثانية انه هيجلس نفسه في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله. طيب هل يمكن ان نطلق على الهيكل اللي هيبنيه اليهود هيكل الله؟ اسف، مش صح. لا يمكن يسمى هيكل الله وبيقدم ذبائح حيوانية. الله لم يقبل ذبائح حيوانية بعد ذبيحة المسيح. ده الكلام ده قبل المسيح ما يجي. بعد المسيح ما جاء الموضوع ده انتهى. اليهود، ما هو اليهود متخلفين عقليا. هل ربنا ملتزم بانه يمشي مع ناس متخلفين؟ هم بيؤمنوا كده، لكن كون هم يؤمنوا انهم لازم يبنوا الهيكل ويقدموا ذبائح حيوانية، ربنا يتمشى معاهم يقول لهم ده الهيكل بتاعي؟ استحال، استحال. ده عالم مجانين بيدور على قدير احمر. انا هقول لهم ايه دول؟ لسه ناس ملتزمين بدور على بقرة حمراء ديلها احمر، خليهم يدور على بقرة. يا جماعة، الله النهاردة غير ملزم بالاراء اللي عند اليهود. ربنا غير ملزم بالاراء اللي عند اليهود اطلاقا. كل الذبايح اللي كانت بتقدم في العهد القديم دي كانت رمز للمسيح. طالما جاء الرمز بطل المرموز ليه؟ انتهى الرمز. هل ربنا عشان يجمع اليهود يقبل انهم يقدموا ذبائح حيوانات ثانيه ويقبلها؟ ما يبقاش اسمه هيكل الله، يبقى اسمه هيكل اليهود، هيكل شارون. ما يبقاش اسمه هيكل الله اطلاقا، اطلاقا. ما فيش اصل هيكل الله يبقى رب. وبعدين الكتاب بيسميه هيكل الله. المكان اللي يسمى النهارده هيكل الله هو ده، هو الكنيسه. عشان كده نقول ان لما بيقول انه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله، دي نفهمها ان هو بيهاجر الكنائس بتاعتنا احنا، مش الهيكل بتاع شارون. لا، ممكن ياخد الكنائس بتاعتنا. طبعا طبعا، دي من ضمن الحاجات المرجح حدوثها. اذا كان هيدبح المسيحيين، الكتاب بيقول ايه؟ لو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد. هيدبح فينا ضد المسيح هذا، هيدبح فينا. فمستطع عليه ياخد الكنائس بتاعتنا ويعملها كنائس ليه او اماكن ليه؟ مش بعيد الكلام ده. انت مش شفته في روسيا؟ الكنائس بتاعت ربنا اصبحت متاحف بيقعد فيها الشعيب. الكلام ده احنا شفناه بعنينا، وده المرجح حدوثه اذ ظهر ضد المسيح. لكن يتسمى الهيكل هيكل الله، اذا سمى هيكل الله يبقى ربنا موافق عليه. وربنا مش موافق على كلام الفارغ ده، ان يقام هيكل. ده كلام ده ربنا مش موافق عليه، عشان تقدم ذبائح حيوانية من جديد. انا ليه حبيت ارد على السؤال ده؟ لان ده فكر منتشر جدا جدا، وفكر مرفوض جدا جدا، فكر مرفوض. اذا اقيم الهيكل ده رأي يهودي شخصي، رأي ناس مجانين، هيولع عندنا نار. وربنا لا يمكن يوافق على شيء هيولع عندنا نار. لا يمكن يوافق على حاجة كده. يا جماعة، الكتاب المقدس في ايدينا وفي ايديكم. هتقولي آية بتقول ان لازم الهيكل يتبني؟ مفيش حاجة كده. مش بس الشهود يهوى اللي عندهم الاعتقاد ده. النهارده عشرات الملايين بل مئات الملايين من اوروبا وامريكا بيؤمنوا هذا الايمان ان الهيكل هيتبني وان المسيح هيظهر وتبقى دي بداية الملك الالفي والمسيح يحكم العالم من خلال الهيكل اللي هيتبني في اورشليم. وهذا الرأي كنيستنا ترفضه تماما تماما تماما، واحنا في صراع بقالنا عشرات السنين بسبب هذا الموضوع محدش هيصدق. اليهود بيقولوا هذا الكلام ان الهيكل هيتبني في اورشليم والمسيح، لا ده المصيبه الاكتر من كده، ان المسيح بيقولوا انه هيظهر في هذا الهيكل ويحكم العالم 1000 سنة. ده مش بس كده، ومين اللي هيكون لهم الاولويه في حكمته؟ اليهود مش المسيحيين. سمعتوا هذا الكلام؟ المسيح بعد كل اللي عمله لما يجي يحكم العالم مره تانية 1000 سنة هيبقى اللي ليهم برستيج في الحكومه بتاعته هم اليهود مش المسيحيين. احنا هنبقى اقليه. يا جماعه ده كلام هستيري، ده كلام هستيري ان المسيح جه يحكم. انتوا عارفين انا قريت مره كتاب لطائفه الاخوه بيتكلموا فيه على، بس مش هقدر اقول كل الكلام بيتقال فيه، لكن هقول لكم الحته دي لانها مضحكه جدا. لماذا يجب ان المسيح يحكم 1000 سنة على الارض؟ انا نفسي اسمعكم هذه الاجابه، انا مش هرد عليها، هسيبكم تضحكوا براحتكم. يقول لك ايه؟ يقول لك لان اليهود قالوا هذا لا يحكم علينا، فالمسيح مش قادر ينسها لهم 2000 سنة وهيحكم عليهم. يعني هيحكم عليهم؟ المسيح مش قادر ينسى كلمة هذا لا يحكم، هذا لا يملك علينا، وهيملك عليهم، يعني هيملك عليهم 1000 سنة. تصدقوا حاجة كده؟ المسيح مش قادر ينسى كلمة هذا لا يملك علينا، وده مبرر ان المسيح يحكم 1000 سنة على الارض. كلام غريب وكلام ابسط ما يقال عنه انه اصرارهم عليه بيفتح النار على المسيحيين، واحنا ابرياء من هذا الكلام. كلام ابسط ما يقال عنه ان اليهود اخترقوا هذه الجماعات المسيحية ووصلوا افكارهم ليهم. اذا كان في طائفة مسيحية بتنادي ان المسيح لما هيجي يحكم 1000 سنة هيكون اليهود هم اليوم البرستيج الاول، ده كلام ده ناس مسيحيين؟ طبعا كانوا بيقدموا ذبائح. لحد السؤال هل اليهود كانوا بيقدموا ذبائح ما بين صلب المسيح وبين خراب الهيكل؟ طبعا. العجيبة بقى ان هم النهاردة عايزين يرجعوا عصر الذبائح ده تاني. يعني هنبني الهيكل ليه؟ عشان نقدم ذبائح. هنقدم ذبائح فين؟ لازم هيكل. انتوا عارفين في آية احنا ناقشناها في رسالة كورنثوس الثانية لما يقول ان الحرف يقتل. طبعا احنا ناقشناها في رسالة كورنثوس ان الحرف يقتل، يعني التزامي انا بالناموس هيوديني للموت. الحرف هنا هو الناموس، ولكن هذه الآية اليومين دول ليها تطبيق تاني، ان التزامهم الحرفي بالناموس هيسبب دم. وده اللي حاصل النهارده. دخول شارون الهيكل ما كانش عشان احراج براك زي ما جرايد بتقول. دخول شارون للهيكل فكرته الاساسيه ان يقول ان المكان ده بتاعي. دخول شارون الهيكل سبب كام قتيل لحد دلوقتي وكام جريح؟ اهو ده الحرف يقتل. عايزكم تفهموا حاجة مهمة جدا، انه في اصحاح اعتقد 15 في سفر التثنية ربنا يقول لهم ما تبنوش الهيكل الا في المكان اللي انا اقوله، وما تقدمش ذبيحة برا الهيكل. وبعد كده اتحدد مكان الهيكل لما الملاك ظهر لداود في بيدر ارونا اليابوسي وقال له ابني هنا وقدم الذبيحة هنا، فتفهم ان هذا المكان هيكون الهيكل، واتبنى الهيكل في هذا المكان. هم النهاردة فاكرين ان المكان الهيكل هو المسجد الاقصى، فيجب هدم المسجد الاقصى حتى يقام الهيكل. هيدينا الفكر ده فين؟ ليه ربنا قال ابني الهيكل في هذا المكان؟ كان كل هدف ربنا انه يكون في وحدة في الفكر ووحدة في الدين، حتى لا تقدم الذبائح للاوثان. وده اللي حصل لما انشقت المملكة مملكتين، واصبح في مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا. مملكة اسرائيل ما كانوش بيروحوا اورشليم، عملوا هياكلهم الخاصة، انتهت بيهم ليه؟ للضياع. عبدوا اوثان، عبدوا اوثان وضاعت مملكة اسرائيل. اذا كلام ربنا كان صح، اتجمعوا في مكان واحد عشان كل ما واحد فيكم يشرد بعيد عن الايمان الصحيح نصحح له ايمانه بمجيئه الى اورشليم. فكان ده هدف ربنا. لكن هل هدف ربنا النهاردة ان يقام هيكل في مكان المسجد الاقصى؟ هل يعقل ان ربنا يعني يكون بيخطط لحرب بين المسلمين 1.5 مليار وبين اليهود؟ هل ربنا بيسعد بالدم؟ او ده الحرف يقتل. لا، مش فاهمين ايه اللي كان مكتوب، مش فاهمين. وتمسكهم بالحرف هيسبب دم. وبعد كده يجي واحد بمنتهى البساطة ومنتهى السذاجة يقول الكتاب قال ان الهيكل يبنى ولازم الهيكل يبنى. انا بصراحة انزعجت جدا لما سمعت رأي ده في الكنيسة، لأنه رأي ساذج جدا ومش مبني على اي اساس. ده كلام بيتقال وتقال في كنيستنا هنا للأسف. نرى ثاني بقى احنا عشان ما نتهش. ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومت مواجهة، لانه كان ملوما، لانه قبلما اتى قوم عند يعقوب كان يأكل مع الامم، ولكن لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، وراء معه باقي اليهود ايضا، حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم. لحد كده مفهوم؟ مثال ده مفهوش مشكلة. لكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل. يعني ايه حسب حق الانجيل؟ الانجيل في ايدينا، كلام ربنا في ايدينا، وكلام ربنا حق، واي حاجة تانية غير كلام ربنا ضلال. فبدم خرجتوا عن الكلام اللي في الانجيل فانتوا بعدتوا عن الحق. وده اللي انت عملته يا بطرس، وعمله معك برنابا، وعمله معك بيت اليهود. ده ضد الانجيل اللي انت علمته يا بطرس لكورنيليوس، ان احنا اصبحنا واحد في المسيح. فايه اللي انت عملته ده؟ ده ضد حق الانجيل. ادي معنى كلمة حق الانجيل. ولكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل قلت لبطرس قدام الجميع ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ ان كنت وانت يهودي بتعيش اممي، يعني ايه دي؟ بالظبط. يعني لا، افهموها ببساطة كده، افهموها ببساطة، ان بطرس بعد ما شاف الرؤية بتاعة كورنيليوس ابتدى يشيل من دماغه الافكار اليهودية. ابتدى الاساس اللي عنده اللي كان متمسك بالناموس والختان ابتدى يتهز. فقال له انت تنزل وانت يهودي، وانت مولود يهودي من اب يهودي وام يهودية، انت تنزلت عن المبادئ اليهودية. فاذا كنت انت وانت يهودي مولود كده غيرت رأيك، طب انت عايز تلزم الامم انهم يتهودوا ليه؟ فهمها؟ انت بعد الرؤية بتاعت كورنيليوس غيرت رأيك يا بطرس واصبحت تسلك اممي. يعني تسلك اممي يعني تسلك حرا من عوائد الناموس. انت اصبحت حر من عوائد الناموس. فاذا كنت انت عملت كده بترجع تاني وتلزم الامم لانه هيتهودوا، اذا كنت انت وانت مولود يهودي اتنزلت عن العوائد بتاعت الناموس، ايه اللي بيخليك ترتد تاني وتخلي الامم يتعودوا؟ مش ده ضد مبدأك؟ فهمتوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الامم خطاة. انتوا عارفين ده الرأي بتاع اليهود، وهو نفسه قال عن نفسه في فيليبي من ناحية الناموس انا بلا لوم، ما هو فريسي، والفريسي ده كان يعني مدقق الى ابعد مدى. فبيقول احنا اتولدنا يهود وفريسيين، وكنا في وجه يعني من وجهة نظرنا ان احنا يعني اطهر من كده مفيش، اطهر من كده مفيش، ما بنغلطش. ده كان رأي بولس قبل ما يبقى مسيحي، ان انا من ناحية الناموس بلا لوم، انا من ناحية الناموس طاهر. متهيألي يعني كان بولس ممكن يقعد في وسط الناس ويقول لهم من منكم يبكتني على خطية؟ كان ممكن يعمل كده، مين يقدر يمسك علي خطية؟ لكن بولس لما بقى مسيحي الموضوع اختلف. قال ايه بقى؟ قال الخطاء الذين اولهم انا. الموضوع اختلف. لا مش بس اختلف، ده الموضوع اتغير تماما. قال لك يا جماعة في المسيحية الموضوع مش ان انا، ما هو الناموس بيقول لي ايه؟ لا تزني. فطول ما انا مش بمارس الزنا بالفعل فانا طاهر. ولما تيجي تحاكمني اقول لك انا طاهر، مفيش جوايا خطية، ما خالفتش ناموس. واخدي بالكم؟ الناموس قال لي لا تقتل. طالما انا ما اجبتش سكينة وذبحت واحد يبقى انا من جهة الناموس بلا لوم. لكن تعالوا نشوفها كده، نشوف قلبنا من جوه كان شكله ايه. صحيح انا مش برتكب خطية الزنا، ولكن قلبي من جوه كان نفسه في ايه؟ كان نفسه في الخطية. ضميري من جوه كان ملوث. انا مش عايز ارجع لرسالة العبرانيين لان احنا هندرس تاني بعد كده بالتفصيل، ولكن بولس الرسول اشتق هنا تعابير جديدة عن ما يسمى رش الضمير ورش القلب. الدم اللي رش الضمير. قالك يا جماعة احنا في المسيحية شفنا حاجة جديدة خالص ما كناش نعرفها ايام اليهود، ايام اليهودية، ايام الناموس. احنا عشنا في المسيحية حاجة جديدة لم نختبرها من قبل. عشت في ايه يا بولس؟ قال ضميري، انا زمان كنت مش بمارس الزنا بالجسد، ولكن كان ضميري من جوه بيشتهي، كان القلب من جوه بيشتهي، ولكن في المسيحية اصبح الضمير نقي. انا مش عايز دي، ما قدرتش عليها غير في المسيح، دي ما قدرتش عليها غير في المسيح. فلو اننا واحنا يهود بالطبيعة لكن كنا بنعاني، وده اللي قاله بقى الرسل واحنا قرناه الدور اللي فات في مجمع اورشليم، قالوا يا جماعة احنا انتوا بتحملوا الناس فوق طاقتهم ليه؟ ده احنا وابائنا واباء ابائنا ما قدروش يلتزموا بهذا الناموس، فانتوا بتحملوا بيه الناس ليه؟ اذا مش حد قادر يشيله، ده احنا اليهود اللي اتولدنا يهود ما قدرناش نشيله، فبتحملوا الناس بيه ليه؟ مش ده احنا الدور اللي فات؟ فهنا بولس بيقول ايه؟ بيقول يا جماعة معنى الاية دي والاية اللي جاية معناها كده ببساطة، ان احنا في ظل اليهودية وفي ظل الناموس اختبرنا ان احنا ممكن ما نزنيش، لكن جوه وضعه ايه؟ ملوث. الضمير من جوه ملوث، القلب من جوه ملوث. احنا ما انضفناش من جوه الا بالايمان بالمسيح. فايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا عايزين ترتدوا للناموس تاني ليه؟ فهمتوا؟ تعالوا نقرا بقى مع بعض. نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا يتضرر بأعمال الناموس، نعلم ده احنا اختبرناها بنفسنا. بل بإيمان يسوع المسيح آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فهمت كده؟ ده هنا بيقارن بين حالته وهو ملتزم بالناموس وحالته في ظل الإيمان. وقال إحنا في ظل الناموس مش قادرين نتبرر، أنا بتبرر من بره. وده اللي خلاه طلع التعبير الرائع ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح، تخويف من بره، لكن الداخل فضل ملوث. وزي بقول لكم طلع بالتعريف الثاني او التعبير الرائع الثاني اللي هو رش الضمير، الضمير النقي اللي ترش بدم المسيح. طبعا كلمه جاب رش دي منين؟ من العوايد اليهوديه، ثم ياخدوا الدم بتاع الذبيحه ويرشوا بيه الهيكل ينضف يطهر، يرشوا بيه المذبح يطهر، يرشوا بيه المراه المنجسه تطهر. اذا كلمه الرش دي زي ما سمعناها في المزمور 50 ونرددها باستمرار، تنضح علي بزفاك فتر. كلمه تنضح هي الرش، هي الرش بالدم والميه. فهل ده احنا كنا بنعمل الحكايه دي زمان ان احنا نرش بالدم رمز للي هيحصل بعد كده، ان احنا نترش بدم المسيح فيطهر الداخل، فيطهر الداخل، يطهر القلب ويطهر الضمير، ويبقى ضمائرنا مرشوشة. دي ما كناش نعرفها في ظل الناموس، ما كناش بنفهمها في ظل الناموس. آية 17، فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. أفالمسيح خادم للخطية؟ عشر يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي إحنا آمنا بالمسيح، طبعا بعد ما آمنا بالمسيح الخطوة الثانية للإيمان هي إيه؟ المعمودية. في المعمودية إيه اللي حصل؟ متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح، حل علينا الروح القدس. بدأ الروح القدس يشكل فينا شخصية جديدة وطبيعة جديدة، وده اللي اصطلح على ان اسمه ايه؟ النعمة. النعمة ابتدت تشتغل فينا وتخلق مني شخص جديد، الداخل بتاعه طاهر. فالمدخل لكل ده كان الإيمان. طب بعد ما مشينا في الخط ده كله، لما واحد يجي يقول لي انت عايز تخش السماء، روح الاول اختتم. انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ قالوا انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ عايزين ايه بالظبط؟ الله، المسيح ما قالش كده. المسيح قال ايه؟ قال من امن واعتمد خلص، لا جاب سيره ختان ولا اعمال ناموس. قال حاجتين، من امن واعتمد. طيب كون ان انا ارتد مرة اخرى الى اعمال الناموس عشان تكملني، يبقى اذا عمل المسيح كان ناقص. عمل المسيح كان ناقص، ده مش بس كده، ده المسيح طللني، ده المسيح خلاني ابقى خاطئ. لانه كون المسيح يعلمني ان طريق الخلاص هو الايمان والمعمودية وبعد كده وبس، كون ان هو يقول لي الطريق الخلاص هو الايمان والمعمودية، وبعدين اكتشف ان لازم ارجع مرة تانية الى اعمال الناموس، يبقى مين اللي ضللني هنا؟ المسيح نفسه. قال يبقى هل المسيح خادم للخطية؟ يعني المسيح كان عمله انه يدعوني الى شيء بيه اخطئ، اهدم الناموس اللي هيخلصني، اهمل الناموس اللي بيه اتبرر. انتوا يا جماعه باللي انتوا بتعملوه ده بتخلوا المسيح خادم للخطيه. فاهمينها كده؟ نقراها ثاني. فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح، ده الوضع بتاعنا كلنا. يعني انا وانتم وبولس وشعب غلاطيا، الكل الكل طالب ان يتبرر في المسيح. طيب نوجد نحن انفسنا ايضا خطاه. يعني نوجد انفسنا خطاه؟ ما مش عارف، ما هو انا بدلاتي طالب ان انا اتبرر في المسيح بس مش عارف اتبرر. هتفضل الخطيه بتاعتي لازقه فيا لحد لما اروح واعمل اعمال الناموس. يبقى المسيح مش قادر ينقيني، وعشان كده بروح للناموس وبروح للختان ولاعمال الناموس. يبقى عمل المسيح مش قادر يطهرني، ويبقى اللي دعاني الى كده اللي هو المسيح خادم للخطيه. وصلت ايه ولا صعبه؟ طيب 18. فاني ان كنت ابني ايضا هذا الذي قد هدمته، فاني اظهر نفسي متعديا. فاني ان كنت ابني ايضا هذا الذي قد هدمته، فاني اظهر نفسي متعديا. ايه اللي بيبنيه كان هدمه؟ الناموس. بس ادي ستين بطريقتين، ركزوا معايا. النهارده احنا خلاص بعد ما امننا بالمسيح قلنا للناموس ابعد عننا مش عايزين منك حاجه، يبقى انا هدمت الناموس. طب لما ارجع مره تانية واقول ان شرط الخلاص هو الختان، يبقى انا برجع ابني الناموس. كون ان انا ارجع ابنيه من جديد، يبقى اللي انا عملته قبل كده وهديته ده كان خطيه. فانت بتهد الناموس اللي هيدخلك السماء، فانت هديته ليه؟ دي خطيه انت عملتها. وممكن الايه تتفهم بطريقه تانية، ان لو انا رجعت ابني الناموس مره اخرى، يبقى انا كده بتعدى على حق الانجيل. ممكن تفهم كده، ممكن تفهم كده. ما دام انت بتعيد بناء الناموس تاني وبترجع ترتد للناموس، دي خطيه، دي خطيه، دي خطيه، سواء المعنى ده او المعنى ده. واضحه؟ لاني مت بالناموس للناموس لاحيا لله. لانه مت بالناموس، يعني ايه مت بالناموس للناموس؟ الناموس حكم عليها بالموت، صح؟ الناموس ما قال كده، الناموس اللي يخطئ في واحده لازم ايه؟ يموت. بس انا ما متش، لكن بيقول لاني مت بالناموس. المسيح اتحكم عليه بالناموس بانه يموت. المسيح مات فعلا، ولكن انا ايضا في المعمودية بموت مع المسيح، كأن الناموس حكم علي بالموت ان انا اموت مع المسيح. طب دي لاني مت بالناموس. طب ليه الناموس؟ ها؟ لا مش كده، يعني لاني مت بالناموس. انا لما مت بالمعمودية مت مع المسيح، انا مت بالناموس خلاص مش كده؟ فدام انا ميت دلوقتي، يبقى انا واقف قدام الناموس كايه؟ ده ميت، هيعمل لي ايه؟ الناموس ملوش سلطان غير الواحد حي يحكم عليه بالموت. القانون الجنائي يجيب المجرم القاتل ويحكم عليه بالقتل بالموت، اتعدم خلاص، يقف كميت قدام القانون الجنائي. يكتشفوا بعد كده انه قتل واحد تاني، هيعملوا فيه ايه؟ فهمتوها؟ هيعملوا فيه ايه تاني يعني؟ ما هو ميت خلاص يعني، هتعمل فيه ايه تاني؟ النهارده انا واقف قدام الناموس كميت، مش الناموس عاجز انه يطبق عليا البنود بتاعته ان انا اموت بسبب الخطيه. طب لو رجعت انا بقى بخبتي للناموس مره تانيه، يبقى انا بحكم عن نفسي بايه؟ بالموت. كده هيلاقيني صحيت مره تانيه وببني الناموس وبرجع للختان وبرجع لعوائد الناموس. يقول لي طب تعالى هنا يا شاطر، انت عملت خطيه كذا وكذا، محكوم عليك بالموت. فبيقول لهم انتوا ايه اللي بتعملوه؟ انت راجعين الناموس عشان يحكم عليكم بالموت؟ ما بالظبط كده. بعد المعموديه الناموس مش حكم عليا، لاني واقف قدامه كميت. واضحه؟ بالظبط كده. لا هو بالظبط، هو مات بالناموس وخلاني مت معاه. بالظبط كده.
لاني مت في الناموس للناموس لاحيا لله. مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل مسيح يحيا. اظن مفيش ايه احنا ذكرناها ودرسناها قد الايه دي. مع المسيح صلب هو هنا بيقول لاني مت بالناموس للناموس ليه؟ لاحيا. انا خدت حياه جديده بحيث الناموس ما يقدرش يحكم عليا بالموت، يبقى انا حي. طب ايه نوع الحياه اللي انا هحياها؟ ابتدى يشرحها في الايه اللي بعدها، يعني بيقول انا مت بالناموس للناموس لاحيا لله. طب هتحيا ازاي؟ قال لا دي حياه من نوع جديد خالص بقى، دي حياه المسيح فيها ها بيحيا فيا. عشان كده شرحها مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. وزي ما قلنا باستمرار ليه مش بنوصل لدرجة ان المسيح بيحيا فيا؟ عشان انا برفض ان اجيب الاية من اولها، مش كده؟ انا برفض الاية من اولها. الاية من اولها ايه؟ مع المسيح صلب. ودي اهمية الصليب. الصليب بيحكم عليا ان انا اموت مع المسيح، وفي هذه الحالة المسيح يحيا فيا. في واحد بيطبق مع المسيح صلبت بين يروح يترهب ويعيش في البرية ولا يأكل ولا يشرب ولا يشوف بني آدم، ده يقدر يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. في واحد يعيش في الأرض هنا يحرم نفسه من الأكل ومن الشرب ويحكم على نفسه بنوع من الصليب. في واحد مش قادر يحكم على نفسه. في واحد يحكم مع المسيح صلب انه يمتنع عن الخطيه تماما، ولا انسان ميت عن الخطيه مش من حقي اتلذذ بالخطيه، ده انسان يقدر يقول مع المسيح صلب. في واحد مش قادر يطبق الحاجات دي كلها، لكن لان ربنا اب وحنين بيغششوا الاجابه. يعني ايه يغششوا الاجابه؟ يديله صليب، يديله صليب. عشان كده اللي فاهم الايه دي صح، لما يجي ربنا ويحكم عليك بصليب في حياتك افرح بيه، افرح بيه، افرح بالصليب اللي ربنا بيحكم عليك بيه. جالك مرض ده صليب، افرح بيه ما تتضايقش، لان المسيح بيغششك الاجابه. ما هو انت مش عارف تحكم على نفسك بصليب، طب هو ادالك صليب، قول له اشكرك يا رب، مش هذا اللي هيخليني احيا لا انا بل انت تحيا فيا، ده الطريق. اشكرك يا رب. كان من مده جت واحده بتعترف وجوزها مكفرها، طب اقول لها اعتبريه صليبك واسكتي. فابتدت تتكلم في اللي انا بعمل وبعمل وبساوي وبتديله دفش، يعني يغلط بتديله بدل الكلمه عشره. فضحكت وكان في ايدي الصليب، قلت لها لو اديتك الصليب ده هتبوسيه ولا ترميه؟ قالت لي ادوسه. قلت لها اشمعنى بتبوسي الصليب ده ومش عايزه تبوسي جوزك وتخليكي مهذبه معاه؟ ما هو ده صليبك، ما هو ده الصليب اللي ربنا حكم بيه عليك، اقبليه واسكتي، اقبليه واسكتي. ده اللي انا عايز اقوله. في تعاملنا مع التجارب اللي بتيجي في حياتنا لازم اتعامل مع التجارب بهذا المنطق، ان التجربة اللي ربنا بيسمح بيها دي صليبي، دي صليبي اللي ربنا تهودي، ده طريقي للسماء، ده طريقي للسماء، ده الطريق اللي دي المسيح هيحيا فيا، ده طريق. لان انا مش عارف احكم على نفسي بصليب اختياري، فالمسيح غششني الإجابة بصليب إجباري، فعليا أنا أفرح بيه. عرفتوا الآية اللي بيقولها يعقوب؟ احسبوه كل فرح حينما تقعون. أحسبه في فرح ليه بقى؟ واحد دفع عليه رماء على رجله يفرح ويهلل؟ وده معنى كلام يعقوب، ده صليب. افهم كده ان ده صليب، والصليب اللي ربنا سمح بيه هو الطريق اللي هيدخلني السماء. ده صليب اللي لازم ابوسه زي ما انا متعود ابوس الصليب، بس احنا مش فاهمين الحكايه. دايما نبوس الصليب ده، ببوس الصليب ده، لكن الصليب مش هو ده. الصليب هي الالام اللي بتعبني في حياتي، لازم اتعامل معها بنفس المنطق اللي بتعامل بيه مع هذا الصليب. فهمتوها كده؟ مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. فما احياه الان في الجسد فانما احياه في الايمان، ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. على فكره لغويا مع المسيح صلب، صلب بفعل مستمر، فعل مضارع مستمر. يعني هذا العمل ينبغي ان انا اطلب نفسي واعيش مصلوب عن العالم العمر كله، العمر كله. ده فعل مضارع مستمر، مفهوم؟ دون ما المسيح صلبت فاحيا، ما حدش طلب منك انك تروح تنتحر، لا مش ده المطلوب الانتحار، مش ده المطلوب، ولكن المطلوب ان انا اموت عن الخطيه، اموت عن شهوات العالم. يوم المسيح يحيا فيا. طب السؤال هنا، كل واحد يبص على اللي جنبه، حد شايف المسيح في اللي جنبه؟ حد شايف المسيح فيه؟ انا ببص في ايدي، اما ايدي هي ايدي، راسي هي راسي، ورجلي هي رجلي. طب فين المسيح؟ اهدي يحيا المسيح فيا الايمان مش بالعيان. هيجي يوم ونشوفها عيانا لما نطلع السماء، لكن حاليا ما احياه احياه بالايمان. عشان كده في رسالة افسس يقول ايه؟ نفس المنطق، حتى يحل المسيح، هتعرف كمان بالايمان في قلوبكم، ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. يعني ايه يحل المسيح بالايمان في قلوبكم؟ مش هتشوفوا حاجه جديده، من عاده انت هتفضل انت، مش هتتغير، مش هيطلع لك جناحه وتطير في ملاك وستة اجنحه باتنين تغطي وشك واتنين تغطي رجليك، مش هيحصل كده، هتفضل زي ما انت، هتفضل زي ما انت. لكن بالايمان احس ان المسيح بيحيا جوايا. يعني المسيح بيحيا جوايا معناها تفسيرها عملي ايه؟ اللي قاله بولس الرسول، افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء ثانيه؟ دي اعضاء المسيح، ايدي دي ايد المسيح اللي انت حر. لو انت صلبت نفسك تتحول ايدك الى ايد المسيح، اللي هيحرك ايدك دي المسيح، اللي هيحرك لسانك المسيح، اللي هيحرك عينيك المسيح، اللي هيحرك فكرك المسيح. عشان كده يقول ايه؟ لنا نحن لنا فكر المسيح، نحن لنا فكر المسيح. ده المسيح من جوايا هو اللي بيحركني، هو اللي بيحرك ايديا وبيحرك رجليا ويبعثني المشاوير دي واعمل كذا واعمل كذا. المسيح اللي جوه هو اللي بيحركني. وادي اللي قاله المسيح ببساطة، اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم. يعني انا فيكم، هو جوايا، هو جوايا، هو بيحركني، بيحرك كل عضلة فيا، بيحرك كل فكر فيا. اتفهمت يعني ايه دي؟ فما احياه الان احياه بايه؟ بالايمان. ما حدش يتصور كده ان انا هبص في واحد كده الاقي جوه المسيح اشوفه ازاي ده. مش بالعيان، الموضوع مش موضوع عيان، الموضوع ايمان ان المسيح بيحيا جوايا. هرجع اقول مره ثانيه عشان ما انتهش، ايه الشرط عشان المسيح يحيا جوايا؟ ان انا اقبل، ان انا اثبت نفسي، او على الاقل اقبل الصليب اللي ربنا بيحكم بيه. يا تقبل بيه يا تقبل بيه. بس عجبني قوي الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. الذي احبني، احنا كتير بنتصور ان التعامل مع المسيح، المسيح بيحب الكنيسة كلها، المسيح بيحب العالم كله، يعني ما بيوكلنا كلنا وبيشرق شمس على ورع الشرار. انا فين في الزحمة دي؟ مش دايم. لكن بولس الرسول هنا يقول احبني، دي علاقة شخصية، ده مات علشان انا، ده مات علشاني انا. عارفين عيل الصغير اما يقول بابا ده ايه؟ بتاعي انا. يبقى عنده 100 اخ انا شنط، بابا بتاعي انا، ماما دي بتاعتي انا. انا احساسي بولس الرسول هنا كان طفل صغير وبيتعامل مع المسيح بالروح دي، المسيح ده بتاعي انا، كل اللي عمله عمله لي انا. انا اعتقد ان احنا محتاجين ان انا اقف قدام ربنا واقول له كده، انت مت علشاني انا. دي محبة خاصة، دي علاقة خاصة. لا مش انانية، لا مش انانية، دي علاقة خاصة، وهي دي اللي طلبها المسيح. ايه معناها من اراد ان يصلي فليدخل الى، يعني ايه مخدعة؟ افرض قط النوم مشغولة، معرفش اصلي قط السفرة براف، المكان اللي بيحصل فيه العلاقة الشخصية بيني وبينه. يعني علاقة شخصية، احد تاني. الاثنين، ما ربنا بيحب الكل لكن بيحبني انا، انا عنده حالة خاصة، ولازم تشعر هذا الشعور ان انا عنده شيء مميز، انا هو بيحبني انا. لما نوصل للحتة دي ان احنا نحب المسيح، لا انا بحب الكل ده صح، لكن ارجو انها تتفهم كده، ان في علاقة خاصة بيني وبينه. انا مش تايه في وسط ملايين، ده المسيح عارفني. وعشان كده لما حد يجي يقول لي انا بزهق لما اقرا العهد القديم والاقي فيه اسماء كتيره واعداد كتيره، اقول له وانت بتقرا الاسماء دي حط اسمك، حط اسمك فيها، دي علاقه شخصيه بينك وبينه، دي علاقه شخصيه. ده هو كاتب اسمك وعارف عنوانك، زي ما هو كاتب اسم فرشحوط وبرطلوش في الحاجات اللي كانت مكتوبه دي. انا ما اعرفش اسامي، ما اعرفش ما حدش حافظهم، لكن انا اسمي هنا. بالظبط كده الاعداد. ليه ربنا كان يهتم يقول اللي دخلوا اورشليم من سقط يهوذا 53216؟ ربنا مهتم، يعني لو كان قال 220 كنت انا هدق، يعني هعيد وراه. مش هعيد وراه، لكن عايز اقول ان عايز اقول ربنا انا عارفكم بالواحد واحد واحد، دي علاقه شخصيه. عارفين لما يقول انا لحبيبي وحبيبي لي، دي علاقه شخصيه، دي علاقه شخصيه، مش علاقه عامه، مش على المشاع، دي علاقه شخصيه. حس بيها بولس الرسول لما يقول ان المسيح هو حياتي، اسف بطرس لما جه الراجل المقعد بيقول له اديني فلوس، قال له ما عنديش. طب ايه اللي عندك؟ المسيح اللي فيا. حاسس المسيح بتاعه، قال له اللي عندي هديهولك. ايه اللي عندك؟ قال المسيح. هذا معنى على فكرة قصة بطرس دي، لما قال له انا ما عنديش فلوس، اللي عندي هديهولك. الاية دي او القصة دي طبقها هنا في الايات دي، ان المسيح بيحيا فيا، يحيا فيا بالايمان الذي احبني ومات لاجلي. العلاقة الشخصية، المسيح ده بقى بتاعي، وانا قادر في المسيح اللي فيا ان انا اديهولك. اديلك ايه؟ امال ايه؟ ليه المسيح قال الاعمال اللي انا بعملها تعملون مثلها وايه؟ واعظم منها. ليه؟ تعملها ازاي انت ليه؟ لان هو اللي بيعملها، لان هو اللي جواك، هو اللي جواك، هو اللي بيحركك انك تعمل دي. هو القادر انه يعمل منك مسيح تاني. واضحة؟ الرب رعايا فلا يعوزني شيء، دي مرحلة مبكرة عن اللي احنا بنقوله. ده احنا كده وصلنا دلوقتي ان كل اللي عمله المسيح من فداء ده عملوا لي انا. مش بس هو لا يعوزني شيء، ده مات علشان انا. صحيح هو مات عشان الكل، لكن انا بتعامل معاه عن محبة شخصية، عن علاقة شخصية. انت رب اللي عملت ده كله عشاني انا. الله يخليكم افهموها ان دي مظهر من مظاهر الطفولة اللي احنا لازم نرتد ليها حتى نخلص. عشان ندخل ملكوت السماوات يجب ان نرجع ونصير مثل هؤلاء الاطفال، ودي عادة الاطفال. ماما بتاعتي انا، بابا ده بتاعي انا، ولازم اقولها ان المسيح مات علشاني انا.